بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بمسألة أنه لو تبين أن الغاب أجر العين التي غبن بها وانتقلت إليه وأجرها، أو كانت خارجة عنه بملك بعقد لازم. قلنا نحن أنه هنا ينتقل إلى البدل، هكذا قال الشيخ الأنصاري. احتمل أنه في عندنا ثلاث احتمالات، وأقواها هو الأخير اللي هو أنه ينتقل إلى البدل. طيب، بقول أنه هذا الكلام بعينه جار فيما لو كان شو مثل المانع من الرد كالاستيلاد. ثم بقول أنه ما ذكرنا من أنه لا يسقط خيار المغبون بتصرف الغابن، بل ينتقل إلى البدل، هذا الذي ذكرناه يجري أيضا في ماذا؟ يجري الحكم مما ذكرنا، يظهر أنه يجري الحكم فيما لو كان المبيع خارجا عن ملك الغاب. بماذا؟ بعقد جائز. نحن كنا عم نحكي كان عن عقد لازم، أيضا بالعقد الجائز أيضا من هذا القبيل. وبالتالي ينبغي حينما نقول بأنه يعني بطريق أولى، إذا قلنا أنه لا يسقط حق المغبون بالعقد اللازم، فبطريق أولى في العقد الجائز. نعم، جيد. هذا الكلام بعضهم ماذا قال؟ قال بأنه مثل الشهيد في المسالك، ذكر بأنه لا، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه صح وجائز، هذا عقد جائز، لكنه جائز بين المتعاقدين، يعني بين الغاب وبين من باعه أو مثلا حباه أو هداه، يعني نحن بالعقد الجائز، فبينه لا بينه وبين المغبون، فلا سلطة للمغبون على هذا الملك المال الذي انتقل عن الغاب بعقد جائز. لكن الشيخ الأنصاري يعترض على كلام الشهيد ويقول بأنه يمكن، عفوا، هذا الدليل الذي استدل به الشيخ. لكن الشهيد ماذا قال؟ قال أنه يمكن أن يبطل، يمكننا أن نلزمه بإبطال وبفسخ العقد الجائز. لماذا؟ لأن هناك حقا تعلق بالمغبون فيما سبق، عليكم السلام، فينبغي عليه أن يلزم. إذا لم يلزمه فيلزم من قبل الحاكم، وإلا فمن نفس المغبون هو الذي يعمل العمل. هيك قال الشهيد الثاني. الشيخ اعترض على أنه هذا إلزام من قبل شخص أجنبي بالواقع، والحال أنه لا ينبغي لنا أن نقول بأنه هذا الشخص الأجنبي اللي هو المغبون يمكن أن يلزم الغابن بفسخ العقد الجائز. لماذا؟ لأنه نحن بس اللي بدنا إياه هو ماذا؟ هو حصوله على حقه، ويمكننا أن نحصل حق المغبون بماذا؟ بالبدل أو بالعين. فإذا كان عم يفسخ الأمر بعد أخذه للعين، ما عاش في إلى قيمة، وإذا كان بعد أخذه للبدل فقد استغنى عن العين بالبدل، فلا أيضا فلا حق له في أخذ في إلزام الغابن بفسخ المعاملة الجديدة. ثم يقول أنه إلا أن نقول بأنه ماذا؟ ربما نجمع بين أن البدل إنما هو لأنه لم يتمكن من العين، فإذا تمكن من العين رد العين، وهي الأساس هو رد العين، إذا تمكن من رد العين لا نعود إلى البدل ولا ننتقل إلى البدل، والبدل إنما هو بسبب عدم تحقق إمكان الوصول إلى العين، ونحن يمكننا الوصول إلى العين فيهن في المقام، فلا ينتقل الأمر إلى البدل. لكن الشيخ الأنصاري يقول أنه نحن لا يمكن هذا، لا يمكن هذا بناء على كون العين خارج عن ملك الغابن، خرجت عن ملك الغابن وخرجت عن سلطة المغبون، ويمكننا أن نتدارك هذا الأمر بماذا؟ بالبدل. فإذا لا ضرورة ولا إلزام في أن نلزم الغابن بفسخ المعاملة الجديدة التي عقدها وأنجزها، وإن كانت معاملة جائزة فش معنى من ذلك. جيد. ثم يشير إلى أنهم بناء على الأول اختار الشيخ الأنصاري ماذا؟ أنه لا يجب الفسخ في العقد الجائز. نعم. فنقول بأنه لو افترضنا أنه عاد الملك إلى المالك، إلى الغابن، عاد الملك إلى الغابن إما بفسخ أو برد أو هو استرجع هذا المال إذا كان بعقد جائز، لو عاد إليه هل يمكن المغبون أن يسترد العين؟ نقول بأنه إذا كان قد فسخ وأخذ البدل خلاص انتهى، وأما إذا لم يفسخ بعد وحينما وصلت العين إلى استعاد الغابن العين يمكنه أن يفسخ ويسترد العين يعني. بالتالي تصير مسألة أنه إذا كان فسخ وانتهت المسألة لا داعي لكي يسترد العين، أما لو كان لم يسترد شيئا ولم يأخذ أرشا ولم يسترد البدل يمكنه أن يأخذ هذا الأمر. ثم يشير إلى مسألة أخرى وهي مسألة أنه كان تصرف الغابن بماذا؟ ليس تصرفا ناقلا بل تصرفا ماذا؟ مغيرا لهذه العين. نعم. كيف مغير للعين؟ يعني هذه العين إما أنه زادها أو أنقصها، نقص منا لهذه العين، أو زادها زاد لهذه العين، أو مزج هذه العين بماذا؟ بشيء آخر. ففي عندي ثلاث حالات وثلاث صور لتصرف الغابن بماذا؟ بالعين. نعم. إيه في تغيير فيها يعني، وحتى النقيصة والزيادة بتختلف، أنه نقيصة زيادة عينية أو زيادة حكمية، ها، أو ربما تكون تصرف منها مثل ما رح يجي معنا بعد شوية، أنه حتى النقص كذلك من هذا القبيل، أو أن يكون النقص بماذا؟ أنه أجرها يعني سلبها المنفعة، يعني أنقصها منفعة. فبقول أنه هون كل واحد إلى حكم. هلا بحث فيها شوي في تفريعات، ففينا نفرعون نحن بهالطريقة، أنه إذا تصرف الغابن في العين إما أن يكون هذا التصرف بالنقيصة، نعم، تصرفا أدى إلى نقيصة العين، فإن كان هذا النقص موجبا للأرش، يعني في تفاوت في مجال أنه نتدارك بالتفاوت، وفسخ المغبون أمكننا أن نسترد العين وبيدفع التفاوت اللي هو الأرش، فش معنى من ذلك. فيمكنه أن يعني يوجب، إذا كان هذه النقيصة توجب الأرش وجب عليه رد العين مع الأرش. طيب، وإذا كان لا يوجب الأرش، ما في أرش في المقام، يعني ولا حالة، يعني ما في عندي أنا نقيصة توجب أرشا وتوجب أنه ماذا؟ أن يتدارك ما أنقصه بالأرش، مثل ما لو كان نقيصة حكمية، هذا هو مسميه معبر عنه هون مثل بمثال الإجارة، لو أجر نقيصة لكن مش أنقص العين، أنقص ماذا؟ أنقص منفعة. فرده بلا شيء، برده مثل ما هو. طيب لكن إذا كانت مؤجرة للعين، هل يبقى يلزم المغبون حينما يسترد هذه العين يلزم بالإبقاء على الإجارة؟ نعم، يعني مسلوب يسترد العين مسلوبة المنفعة إلى مدة معينة، أو أنه له الحق في الفسخ، أو أنه يستردها مسلوبة المنفعة غير الأمر أن له أجرتها شاك. ففي كلام بهذا الأمر، يجب هل يعني إذا كان بالنسبة للإجارة، هل يجب على الفاسخ يلي هو المغبون الصبر إلى انقضاء المدة، أو أنه لا يجب؟ وإن كان الشيخ الأنصاري يقول أنه يحتمل الانفساخ تلقائيا، لأن الذي أجرى العقد ليس لم يكن هو المسلط على المال اللي هو الغابن، فلذا ينفسخ بشكل تلقائي. يلا إن شاء الله نبين الأدلة. هذا فيما إذا كان شو، إذا كانت الزيادة التصرف بالنقيصة، نقيصة بحالتين، إما بوجوب الأرش استحقاقها الأرش أو بعدم استحقاق الأرش. طيب إذا كانت التغير بالزيادة زاد عليها، مثل الزيادة الحكمية أو زيادة عينية. الزيادة الحكمية امبارح مثلنا لها مثال، شو اسمه مرقت معنا الزيادة الحكمية، بس مثلنا لها مثال خطأ. المثال هو أنه لو كان شو مثل مثل بمثل له هو بقصارة الثوب، ما عمل شيء بس شو أصقص الثوب هيدا، فهون زاد مشاك، يعني زاد اشتغل فيه، أضاف عملا إليه وزادت قيمته، لكن مش قيمته، زادت هذه زيادة حكمية لا زيادة مالية، يعني ليست عينية. كيف إذا زادت بالعين نعم، ما هي زادت الحكمية، هلا تلقائيا رح تصل إلى الزيادة القيمية، فش مانع من ذلك؟
إذا كان حصل في زيادة القيمة السوقية فنسميها زيادة حكمية.
لا، هذا مش تصرف، نحن بنحكي عن التصرف التغير اللي حصل، هو ما غير شيء، هي السوق ارتفع ونزل. هلا هي طبيعية أنه رح التغير بالزيادة سيؤدي إلى الزيادة القيمية، فش مانع من ذلك؟ لكن نحن عم نحكي عن الزيادة اللي هي عبارة عن فعل منه من نفس الغابن. جيد، فهون شو بقول أنه إما أنه كانت زيادة حكمية، فإذا صار في زيادة حكمية ثبتت الشركة بين شو بين الغابن والمغبون، بين كليهما. لماذا؟ لأنه القماش لإلي، وتفصيل القماش هذا شو بسموه هني أصل، هيدي أصل القماش وتفصيله، مش هيك بعبروا عنا تفصيل القماش، بمعنى أنه جعله قابل للخياطة، هذا فعل، وفعل يحتاج له قيمة، ولكنه فعل شو عبارة عن، فيثبت صار اثنيناتهم متشاركين، واحد بده نفسخ الشركة بطريقة معينة. هذا إذا كانت شو، إذا كانت لها دخل، يعني لهذه الزيادة دخل في زيادة القيمة، أما إذا لم يكن لها دخل في زيادة القيمة فلا شيء. هلا هو ما ممثل لأنه كيف ليس لها دخل في زيادة القيمة، بس هيدي لها دخل في زيادة القيمة بهالحالة، هي الزيادة الحكمية. القسم الثاني اللي هو شو، هي أن تكون الزيادة عينية، مثل شو، مثل الغرس، أنه اشترى منه أرضا بقيمة غبنية فاستردها، ولكن استردها بعد أن غرسها الغابن. نعم، فهون في أنا أفصل المغروس، أفصله عن الأرض. فهل في عندي أنا ثلاث احتمالات، هل يتسلط المغبون على القلع، يتسلط على، لكن يتسلط عليه من دون أن يدفع أرشا للغابن، أو يتسلط عليه مع دفع الأرش، أو يتسلط عليه مطلقا، المطلق بمعنى شو، مطلق يعني بمعنى أنه لا يلحظ لنا الحظ القرش وعدم القرش، لكن نلحظ ماذا؟ نلحظ عليه أنه تسلط، في عنده تسلط على هذا الأمر مع عدم ملاحظة، يعني ما لاحظنا نحن حق الغابن في أخذ القرش أو لا. وفي تفصيل زيادة، لأن هذه في كثير كلام فيهم، هذا القلع أنه يقلع القرش، يقلع مع ثبوت القرش أو لا يثبت أو مع عدم ثبوت القرش. والقسم الثالث اللي هو عبارة عن الزيادة بيكون تغير بالامتزاج، يعني تغيره بالزيادة لكنه على نحو الامتزاج. فهون يتعين شو؟ يتعين البدل، ما عاش فينا نرجع العين فيتعين البدل. هيدي فهرس الإجمالية للمطلب. هلا بيبقى علينا نقرأ ونشوف كيف. ثم إن مقتضى ما ذكرنا ما ذكرناه، يعني جريان، إن مقتضى ما ذكرناه جريان الحكم في خروج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز أيضا كذلك، يعني يجري حق المغبون في استرداد في الفسخ بتصرف الغابن ولو كان هذا التصرف ماذا؟ بالعقد الجائز، وبالتالي ينتقل إلى البدل، يعني كما ذكرنا سابقا فيما إذا لم يستطع التوصل إلى نفس العين. أيضا كذلك بالعقد الجائز، لأن معنى جوازه تسلط أحد المتعاقدين على فسخه، أما تسلط الأجنبي وهو المغبون فلا دليل عليه بعد فرض وقوع العقد صحيحا. يعني هون عم بقول أنه لو فرضنا أنه عاد إلى استرد البدل، هذا كلامنا نحن أنه باسترداد البدل مش بأنه شو اسمه، هل يمكنه أن يفسخ المعاملة الثانية لكي يسترد العين؟ بقول لا، ليس له ذلك، بل ينتقل إلى البدل. مش معناه أنه يسقط حقه في الفسخ، مش هالكلام، يعني ينتقل إلى البدل. فلا دليل عليه بعد فرض وقوع العقد صحيحا، يعني تسلط الأجنبي اللي هو شو المغبون في المقام على فسخ العقد الجائز بين الغابن وبين الطرف الثالث، ليس له سلطة هذا المغبون على ذلك. وفي المسالك لو كان الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع، ها، بخيار ناقل يعني العقد الذي نقله، كالبيع بخيار ألزم بالفسخ وبطريق أولى لو كان شو العقد جائز، يعني فإن امتنع فسخه الحاكم، فإن امتنع فسخه المغبون. ويمكن النظر فيه، الشيخ الأنصاري بده يشكل على الشيء الثاني، بأن فسخ المغبون إما بدخول العين في ملكه، ها معنى فسخ، وإما بدخول بدلها، يعني ما يشمل الأرش، نعم. فعلى الأول إذا كان بدخول العين لا حاجة إلى الفسخ حتى يتكلم في الفاسخ، لو كانت العين قد دخلت إلى ملك المغبون لا داعي لها، معش في أصلا تحصيل حاصل صار الفسخ. وعلى الثاني فلا وجه للعدول عما استحقه بالفسخ إلى غيره. لماذا؟ لأنه إنما استحق البدل بالفسخ، وحيث تعذر استرداد العين انتقلنا إلى البدل. فإذا هو جمع أخذ البدل، فكيف له أن يجمع بين البدل والعين؟ فلا وجه للعدول عما استحقه بالفسخ إلى غيره، يعني إلى العين. اللهم إلا أن يقال إنه لا منافات، لأن البدل المستحق، هيدي اعتراض على كلام الشيخ الأنصاري، لأن البدل المستحق اللي هو اللي أخذ المغبون بالفسخ إنما هو للحيلولة، يعني لعدم استطاعته، لعدم قدرته على الوصول إلى العين، وإلا هو الأساس حقه في العين لا حقه في البدل، إنما هو للحيلولة. فإذا أمكن رد العين وجب على الغابن تحصيلها، تحصيل العين. لكن الجواب جواب على الاعتراض، لكن ذلك إنما يتم مع كون العين على ملك المغبون، ويمكنهم أن يستردها، وأما مع عدمه وتملك المغبون للبدل بدل العين فلا دليل على وجوب تحصيل العين عندئذ. على أن القول ثم على القول، هذا هون بحث جديد، ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في الجائز، لو اتفق عود الملك إليه لفسخ، يعني لو استرجع الغابن ما انتقل إليه بعقد، لكن فإما فسخه أو استرده أو لأي شيء آخر في العقد الجائز أو اللازم، فإن كان ذلك قبل فسخ المغبون فالظاهر وجوب رد العين، فش مانع من ذلك؟ لأنه ما عندي أي مانع، العين موجودة عند الغابن والمغبون لم يرد بعد ولم يأخذ البدل، فإذا لا مانع من استرداده للعين. وإن كان بعده، يعني بعد الفسخ وأخذه للبدل، هيك بدنا نفترض نحن أخذه للبدل، فالظاهر عدم وجوب رده لعدم الدليل بعد تملك البدل، فش عندي دليل لهذا الأمر بعد أن تملك، يعني ولا بصير شو يجمع ما بين البدل والمبدل. ولو كان العود بعقد جديد فالأقوى عدم وجوب الرد مطلقا. ليش؟ لأنه هذا مش فسخ لعقد سابق واسترد الملك إليه، لا، هو عقد جديد، بما أنه عقد جديد فإذا ملك جديد، وبالتالي هو ليس مسلطا على هذا الملك الجديد، مسلط على ملكه السابق بملك، وإن كانت هي نفس العين لكن هذا العين هي انتقلت إلى ملك آخر ثم انتقلت إلى ملك الغابن مرة أخرى، لأنه ملك جديد تلقاه من مالكه، والفاسق إنما يملك بسبب ملكه السابق بعد ارتفاع السبب الناقل. طيب هيدي خلصنا من المسألة شو اسمه. ولو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين، كان عنده تصرف مغير، فهذا التصرف إما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج، هودي ثلاث حالات اللي ممكن أن نفترض تصرف الغابن فيها. فإن كان بالنقيصة فإما أن يكون نقصا يوجب الأرش، وإما أن يكون مما لا يوجبه، لا يوجب الأرش، يعني فش عندي أنا نقيصة ينبغي أن يدفع الأرش، فإن أوجب الأرش أخذه مع الأرش، استرد العين، يعني المغبون استرد العين مع أرشها، مع أرش التصرف اللي تصرفه الغابن، كما هو مقتضى الفسخ، لأن الفائت مضمون بجزء من العوض، هذا الذي فات والنقيصة التي طرأت مضمونة ويجب أن يضمنها الغابن، فإذا رد تمام العوض وجب رد مجموع المعوض، رد تمام العوض وجب تمام المعوض، فيتدارك الفائت منه ببدله، والحال أنه لا يمكن أن يسترد أن يرد تمام المعوض، فيرد المعوض مع ما نقص منه بتداركه بالبدل. ومثل ذلك ما لو تلف بعض العين، أيضا كذلك مثل حكم النقيصة الموجبة للأرش، وإن كان مما لا يوجب شيئا، ما لا يوجب أرش، ما مش نقص البيت بعده مثل ما هو، ما تغير في شيء، رده بلا شيء مثل ما هو. ومنه ما لو وجد العين مستأجرة، هلا هون بدي يفوت بتحليل المسألة هذه ويستخرج من بعض كلمات الفقهاء مسألة شو، مسألة ما لو أجر عينا وانتقلت إلى ملك، يعني استردها المغبون وعادها إلى ملكه، فإن على الفاسخ الصبر إلى أن ينقضي مدة الإجارة، يجب عليه أن ينقضي، أن يصبر حتى ينقضي مدة الإجارة. ليش يجب عليه أن يصبر؟ لأنه حين فسخ بهذه الحال، يعني هي هذا أحد الاحتمالات، حين فسخ وهو ماذا، والعين التي هي ملكه منفعتها مسلوبة، فعليه أن يصبر حتى ينقضي المدة الإجارة. ولا يجب على الغابن بذل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقية المدة بعد الفسخ، لا يجب على الغابن أن يدفع ذلك، يكون شو أجره وضمط بالأجار لإله ورجع له هي لأن المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفسخ. طيب هون شو بدي يشير للفكرة هيدا الاستدلال اللي قاله؟ هو بدي يقول أنه الغابن حينما أجرها أجرها وهي في ملكه، غير الأمر أنه ملك متزلزل، بعد لم يعمل صاحب الخيار لم يعمل خياره فيخرجها عن ملكه. ففي الواقع حينما أجرها الغابن أجرها في ملكه بعد ما فسخ، يعني بين العقد والفسخ، بعد العقد صارت ملكا له قبل وقبل الفسخ، بعد الفسخ خرجت عن ملكه، فهو في المدة التي أجرها أجرها وهي ملكا له، وهي ملك له. نعم، فهي ملك للمفسوخ عليه، فالمنفعة الدائمة تابعة للملك المطلق. الملك المطلق يعني دون أن نقيده بقيد شرعي أو بقيد آخر غير محدود أبدا بشيء. فبالتالي الغابن حين العقد كان مالكا، ومالكا مطلقا يعني يشمل ماذا؟ يشمل حالة الملك المتزلزل والملك الثابت، يعني بالنهاية المنفعة تابعة لهذا الملك. فإذا تحقق في زمان ملك منفعة العين بأسرها، إذا تحقق العقد يعني الإجارة في زمان وكان هذا الزمان مالكا لها، تحقق المنفعة بأسرها، ويحتمل انفساخ الإجارة. هل هذا الاحتمال الأول؟ الاحتمال الثاني أصلا الإجارة من أساسها تنفسخ، لا تحتاج إلى فسخ، من ندل المستأجر اطلع على برا خلاص انتهت في بقية المدة. لماذا؟ لأن ملك منفعة الملك المتزلزل أيضا متزلزل، لأن المنفعة تابعة للملك، وبما أنه هذا الملك متزلزل أساسا وقد ثبت من الآن فصاعدا ثبت أنه خرج عن ملك المؤجر، فإذا تبطل الإجارة أساسا، وهو الذي جزم به المحقق القمي فيما إذا فسخ البائع بخياره المشروط له في البيع. هك قال، فبما أنه يفسخ فيثبت ماذا؟ يبطل الإجارة، تبطل إجارة العين التي وقع عليها الفسخ فيما إذا كانت مستأجرة. وفيه نظر لمنع تزلزل ملك المنفعة. هلا هون في قاعدة تانية بتقول أنه هل يمكن أن يملك الإنسان المنفعة ملكا متزلزلا؟ في بحث بين الفقهاء فيها، بعضهم الشيخ الأنصاري يقول أنه أن الملك المنفعة المتزلزلة لا يمكن أصلا أن نثبتها، إما أن يملك المنفعة أو لا يملكها، أما أن يملك منفعة متزلزلة ما مش اسمه مش هيك، يعني لا يمكن أن تتصور الانتفاع بشيء متزلزل أو في منفعة متزلزلة. يعني مثلا خلينا نمثل نحن مثال، أنا لي منفعة الكرسي، في إلى منفعة أجلس عليها، ملكيتها يمكن أن تكون ملكك أو ملكي مش مشكلة، لكن المنفعة لازم تكون لواحد. يعني فيش أنا أجي أقعد عليها أنا أقول أنا ملكي، منفعتي امتلاكي لهذه المنفعة وانتفاعي بهذه الكرسي منفعة متزلزلة، فش ثابت المنفعة. عشان هيك الشيخ الأنصاري يقول أنه لا منفعة متزلزلة. بعضهم ماذا قال؟ قال لا، نحن لا نتحدث عن استفاء المنفعة، نتحدث عن تمليك المنفعة، وتمليك المنفعة يمكن أن يكون متزلزلا خصوصا إذا كان في آنات متعاقبة. نعم، فإذا بالآنات المتعاقبة فإذا أنا يمكنني كما أمكنني أن أزلزل الملك ملك العين، ويمكنني أن أزلزل ماذا؟ ملك المنفعة. الشيخ الأنصاري ذهب إلى أن المنفعة لا تملك ملكا متزلزلا، بعضهم قال بأنه يمكن أن تملك ملكا متزلزلا، بس فرق بيناتهم ولا. نعم، ذكر العلامة في القواعد فيما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبايعين أنه إذا وجد البائع العين مستأجرة كانت الأجرة للمشتري المؤجر. هذه فيما إذا كان شو؟ إذا كان وقع تفاسخ بين المتبايعين، فسخ كل من المتبايعين ووجد العين مستأجرة، فماذا قال؟ قال وجب عليه الأجرة المثل للبائع في المدة الباقية بعد الفسخ. ليش؟ لأنه عادة هذه المال هذه العين عادت إلى ملك البائع، فلذا يجب عليه أن يرد حتى المنفعة له. وقرره على ذلك شراح الكتاب. طيب، ربما هون مش يعني بيان مقدر الشيخ الأنصاري بدي بينه، أن ربما يقال بما أنه ذكر هيك الشيخ في العلامة في القواعد، نعم، نقول بأنه ذاك الأمر يجري فيه في المقام، فإذا فسخ المغبون ينبغي أن يسترد ماذا؟ العين مع الأجرة، تمام الأجرة هيك بده. لكن الشيخ الأنصاري بيقول أنه في فرق بيناتهم، هناك الكلام في ماذا؟ في التفاسخ، كلاهما تفاسخ يعني تراضيا على الفسخ. أما هنا ماذا؟ هنا فسخ بخيار، فسخ بغبن، يعني عم بحل في مشكل بيناتهم، مش أنه والله عم يتفاسخ بمعنى أنه تقايلا وكذا ومسأل. لا، في مشكل، وهالمشكل عم بيؤدي إلى ادعاء غبن وادعاء هالأمر أيضا. فبالتالي في فرق بيناتهم، رح يجي سيجيء ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين بلحاظ يعني التفاسخ وبلحاظ الفسخ المغبون على الغابن. هذا كله إذا كان شو؟ إذا كان التغير بالنقيصة، شاك؟ وإن كان التغير بالزيادة، بعد عندنا شوية وقت نخلصهم شوي. وإن كان التغير بالزيادة، فإن كانت الزيادة حكمية محضة كقصارة الثوب وتعليم الصنعة للعبد يعني، فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة. ليش؟ لأنه لها مالية هذه المسألة، ولها تزيد قيمتها المالية. أحسن. فبالتالي إذا كانت زائدة فإذا بيشترك معه بتلك الزيادة، بأن تقوم العين معها ولا معها وتأخذ النسبة. هذه النسبة ماذا؟ تعطى للغابن. ولو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة، إذا ما كان في زيادة يعني قيمية، يعني هذه الزيادة لا تؤدي إلى زيادة القيمة، فالظاهر عدم شيء لمحدثها، لأنه إنما عمل في ماله، عمل بماله، حينما عمل بها عمل في ماله، وعمله لنفسه غير مضمون على غيره. لا ينبغي عليه أن يا ماذا؟ أن يطالب غيره بما عمله لنفسه، شاك؟ ولم يحصل منه في الخارج ما يقابل المال ولو في ضمن العين، ما في عنده شيء يقابل بمال، فإذا خلص الأجر على الله، شاك؟ طيب، ولو كانت الزيادة هيدا شو؟ لو كانت الزيادة حكمية، أما لو كانت الزيادة عينية، عينا محضا كالغرس، فعندي هون ثلاث حالات. ففي تسلط المغبون على القلع بلا أرش كما اختاره في المختلف، ها، في باب الشفعة هونيك شو قال؟ قال أنه يتسلط المغبون على قلع الغرس ولا يضمن للغارس شيئا، فيش عنده لا يضمن أرشا ولا بلا أرش. هيدي الحالة الأولى للغابن، ايه. او عدم تسلطه عليه مطلقا، لا يتسلط عليه مطلقا، بصير الماء الارض له لكن الغرس لمن؟ للغابن، فش له تسلط عليه. كما عليه المشهور فيما اذا رجع بائع الارض المغروسة بعد تفليس المشتري، يعني لو رجع البائع ها أراد الرجوع على من؟ على المشتري، والمشتري بعد ما رجع له شو كان مفلس، ها؟ فمفلس وقد غرس الأرض، فهنا نقول بأنه ماذا؟ هل له أن يعطيه شيئا مقابلة؟ يقول لا، تسلط مطلق أن يتسلط على ذلك، لأنه ما له أي ليس له مجال أن يسترد أو يعيد له شيئا. أو تسلطه عليه مع الأرش، كما اختاره في المسالك هنا في هذا المقام. يعني في مسألة أنه لو استرد الغاب مغبونه من الغاب وقيل به في الشفعة والعارية، ففي هذه وجوه، هذه الوجوه ينبغي أن كل واحد إلا منه إلو دليل وإلو كلام. إن شاء الله شوي الاستطراد طويل لكن يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.